الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخواني في الله، كنا في الدرس الماضي نتحدث عن فضائل الصحابة وبالأخص الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، عند قول الإمام البربهاري: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ثم ذكر بعد ذلك عليا. نعم، ذكرنا حديثا هو في صحيح البخاري، نعم، عن ابن عباس، وأحمته إلى مسند أحمد، وصحيح إحالته إلى صحيح البخاري. إلى صحيح البخاري قال ابن عباس: وضع عمر على سريره فتكلفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخر منكبي، فإذا علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. هذا في صحيح البخاري يا إخوان. ثم ذكرنا الخلفاء الأربعة، وبعدهم تتمت العشرة، وقول الإمام البربهاري: وكلهم يصرح للخلافة. نعم، كلهم بتاء خليفة. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول، نعم، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أمتي القرن الذي يلوني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وفي الصحيحين عن عمران مرفوعا: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون والأنصار، نعم، قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، الآية. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، في سورة الحديد. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم، هذا في مدح المهاجرين والأنصار، وهم من صلى القبلتين، يعني إلى بيت المقدس قبل النسخ، ثم إلى المسجد الحرام بعد النسخ، فبعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يقلب وجهه في السماء ينتظر أمر الله، بتحويل القبلة نحو البيت الحرام، وهو أول بيت وضع للناس وهو البيت العتيق. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فصلى أناس إلى القبلتين، وبعد ذلك قال السفهاء من يهود ومنافقين: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يعني كأنهم يقولون هذا من التناقض، في كل يوم لهم دين، لماذا لا يثبتون على أمر؟ فأنزل الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وبيان ذلك في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال: وهم من صلى القبلتين، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. نعم، لأن هذا الصنف من الناس حظي بنيل شرف الصحبة، ولو لم يكن في شرف الصحبة إلا هذان الحديثان اللذان سأذكرهما لكفى في بيان شرف الصحبة. الأول ما روى أحمد من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. والصحابة داخلون دخولا أوليا في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وفي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأما ما جرى بينهم من متشابه الأمور فسبيل الراسخين في ذلك الطيب لا النشر. قال عمر بن عبد العزيز: تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا. وقال القحطاني رحمه الله في نونيته الشهيرة: دع ما جرى بين الصحابة في الوراء بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. قال رحمه الله تعالى: ترحموا عليهم، يعني من كان هذا حاله ممن نال شرف الصحبة ترحموا عليه. ونقول لو عبر بالترضي والاستغفار لكان أليق، لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وروى مسلم عن عائشة أنها قالت رضي الله عنها لعروة بن الزبير: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. إذن نترضى عليهم ونستغفر لهم. والترحم يكون على التابعين ومن دونهم. قال: وتذكر فضله، تذكر فضله، وعلى سبيل المثال تذكر ما مضى من الفضائل التي ذكرناها أو بعضها، أو بعضها، تذكر ما مضى من الفضائل التي ذكرناها أو بعضها. ورحم الله العلامة الطحاوية إذ يقول: وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا ينكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال: وتكف عن زلته. نعم، هذا فيه بيان عدم عصمة أحد الصحابة، والعصمة في إجماعهم، ولذلك فما جرى من المتشابه من أفعال بعض الصحابة فحري بنا ترك ذلك، فهم حملة ألوية الإسلام وهم شهودنا، فكيف نرضى بجرحهم؟ ثم إن ما جرى من الزلات لا يتعلق بأمر الوحي أو شرط الدين والسنة، وإنما يرجع إلى غير ذلك، فهو يطوى ولا يروى. وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ودع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشد مرحومان. هذا خير ما يقال في جناب الصحابة الكرام وما جرى بينهم من أحداث. قال: ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، هذا الحديث في الحاشية يقول، أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن مسعود، وله شواهد، عن عدد من الصحابة، استوفى الشيخ الألباني تخريجها في الصحيحة. نعم، وأيضا في الصحيحين عن أبي سعيد مرفوعا: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هذا أيضا مما يدعم معنى الحديث. وقال سفيان ابن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هراء. نعم، من جرح الصحابة أو تكلم في الصحابة. نعم، بارك الله فيكم. وذكر أمر مما اجتهد فيه أحد الصحابة وخالف الهدي النبوي فهو معذور في اجتهاده. ونعم، وخير الهدي هدي محمد، وهدي محمد صلى الله عليه وسلم هو المقدم. نعم، بارك الله فيكم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا الحديث حديث ضعيف، أطبق الحفاظ على ضعفه. نعم، قال البزار: لا يصح هذا الكلام عن رسول الله. وقال ابن حزم: مكذوب موضوع باطل. وقال البياخي: متنه مشهور وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا إسناد. وقال ابن كثير: هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة وهو ضعيف، وضعفه العراقي وابن حجر والألباني. وهكذا قال أحمد كما في المنتخب من علم الخلال: لا يصح هذا الحديث. وقال ابن تيمية في منهاج السنة: ضعيف، أو قال: ضعفه أئمة الحديث. وقال ابن الملقن في البدر المنير: فتلخص ضعف جميع هذه الطرق. نعم، بقي أن الحديث لا يصح بوجه من الوجوه، يغني ما تقدم من الأدلة في فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولله در الإمام أبي زرعة إذ يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال مالك بن أنس رحمه الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه غل عليهم فليس له حق في فيء المسلمين. فيء المسلمين هو ما نالوه بغير أن يوجفوا عليه بخيل أو ركاب. نعم، الأموال التي ينعم الله بها على المسلمين من غير حرب أو قتال هذه تخمس كما ذكر الله لله والرسول، هذا يكون في مصالح المسلمين العامة ومن القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل. من يطعن في أصحاب رسول الله من الرافضة الزنادقة لا حق له في الفيء. نعم، ذكر هذا الإمام مالك وقد أصاب في هذا الاجتهاد كبد الحقيقة. وقال القرطبي رحمه الله في جامع أحكام القرآن: هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة لأنه جعل لمن بعدهم حظا في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم، وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا أنه لا حق له في الفيء، روي ذلك عن مالك وغيره. نعم، وقال الطحاوي رحمه الله رحمة واسعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق ينكرهم ولا ننكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. انتهى. وقال ابن أبي العز معلقا على كلام الطحاوي يشير إلى الرد على الروافض والنواصب. نعم، نقول إخواني في الله: وكل من غمز وكل من كان متصفا بغمز في جناب أصحاب رسول الله ففيه نزعة رافضية أو نزعة ناصبية، والغامزون حيال هذا الأمر بين مستقل ومستكثر كما تعلمون، بين مستقل ومستكثر من الشبه بالروافض والنواصب. إذ الواجب سلامة الصدور لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، سواء منهم آل بيته أو غيرهم وغيرهم من صحابته. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة ألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا الآية، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي الحديث، ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، إلى أن قال: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله، إلى أن قال: ويقرون بما تواتر النقل به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يثلثون ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، إلى أن قال: ويحبون أهل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بينهم، إلى أن قال: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذه إخواني في الله عقيدتنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يصطاد في الماء العكر ممن لا يجيد النقد العلمي ويتهم أهل السنة بأنهم شابه الرافضة بأنهم ذكروا أن أذان عثمان محدث ولم يكن على العهد الأول ويلزمون الناس بهذا الأمر وأنه كسنة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استنادا منهم إلى حديث عليهم بسنة وسنة الخلفاء، هذا الكلام غير سديد، لأن المقصود بسنة الخلفاء طريقتهم في فهم الكتاب والسنة، فهي طريقة اتباع وتمسك لا يعني استحسان في الجملة وابتداع وتقديم للأهواء. نعم هذه طريقة الخلفاء أنهم أهل استنان وتمسك، ولا يدعي هذا خصمة أحدهم في كل أقواله واجتهاداته. نعم ثم الرسول يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء، لم يقل سنة أحدهم، من أقل سنة الخلفاء. نعم وأضف إلى ذلك ما يذكر عن ابن عمر بالسند الصحيح أنه حكم على هذا الأذان بالإحداث، وغيره من أهل العلم من السابقين واللاحقين. وبعد هذا كله يأتي من ينتصب يعني زاعما أنه يذب عن الخليفة عثمان بن عفان أذى الرافضة وأشباه الرافضة، هذا ما يضحك الثكلى. نعم لأن هذا يلزم منه الطعن في عبد الله بن عمر، وقد كان عبد الله بن عمر على جانب عظيم من محبة عثمان والدفاع عنه ورد كيد من طعن في عثمان، والأدلة في ذلك مجبورة مذكورة مشهورة، ولن يمنعه أن يقول حقا إذ علمه، أن يقول بحق إذ علمه، من أن هذا الأذان لم يكن على العهد الأول، وأن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيكم. نعم تجد كلاما المضمون في واد والعنوان في واد آخر. أهل السنة يحبون صحابة رسول الله ويبذلون مهجهم رخيصة في الذود عن خياض السنة المطهرة وعن جناب الصحابة الكرام، وما أوذي أهل السنة في اليمن وحوصروا وقتل منهم من قتل، ويعني يتم الأطفال ورملت النساء، إلا لأن هؤلاء القوم من أعظم المدافعين عن جناب الصحابة وعن الوحي المطهر وعن الوحي الكريم وعن الوحي الكريم وعن السنة المطهرة بارك الله فيكم. فنحن ينبغي أن نقول إن هذا القول قول باطل، وهو الطعن في أهل السنة بأنهم رافضة أو شابه الرافضة، إذ قالوا قولا حقا وقدموا هدي رسول الله على هدي غيره في مسألة ما. نعم بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولى أو ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. نعم السمع والطاعة للأئمة فيما يجب، فيما يحب الله ويرضى. يقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلامة السعدي رحمه الله: ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله، وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نهيهما، وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الأولى وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. ولعل هذا هو السر في خلف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية. انتهى المراد من كلام العلامة السعدي في تفسيره عند هذه الآية. وأيضا يا أخواني، روى الشيخان في صحيح الإمام الحديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وروى أحمد في المسند من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم. وهنا بعض الفوائد فيما يتعلق بمسائل الإمارة. الإمام هو إمام الرعية، يسمى الخليفة أو أمير المؤمنين أو الملك أو الأمير أو السلطان. نعم، فقولنا الإمام لما را الشيخان عن ابن عمر مرفوعا: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع. وقولنا الأمير لما روى البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع. وقولنا الملك لقول الله تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وحديث: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، أو يؤتي الله ملكه من يشاء، رواه أبو داود. وقولنا الخليفة لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم. فإطلاق الخليفة جائز، وإن كان يطلق في الغالب على الخليفة على الخلفاء الراشدين. ومن الأمور التي يعني تجدر بالذكر أني كنت في مصر في العام المنصرم، وحصل نقاش مع بعض المسؤولين من حزب النور، ودخلنا إلى مسألة حسني مبارك الرئيس الأسبق، وقالوا لي: إن أصحابكم يقولون إن حسني مبارك أمير المؤمنين، ويضحكون حتى رجعوا إلى قفاهم. فقلت لهم: أنتم مؤمنون، إن كنتم تعتقدون أنكم مؤمنون فمن أميركم على مدى 30 عاما؟ فهناك لم يجدوا جوابا وسكتوا، ولم ينبس أحدهم ببنت شفة. قلت: إن كنتم تعتقدون أنكم مؤمنون فلمن كانت يعني البيعة في أعناقكم على مدى 30 عاما؟ سكتوا. نعم، هذا من أئمة الظلم والجور والفسق، ولكن هو أمير على من كان في ذلك القطر من المؤمنين. فليس في قولنا أمير المؤمنين أنه يعني خليفة راشد أو يعني كأبي بكر الصديق أو كذا. نعم، وإنما يعني هذا لقب يطلق عليه لأنه ولي أمر المؤمنين، واستتب له الحكم حقبة من الزمن. خيرا إخواني في الله، قد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم كالماوردي والقرطبي والنووي وغيره على أن تنصيب الإمام واجب وهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. قال الإمام ابن تيمية في السياسة الشرعية: ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض. نعم. ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. رواه أبو داود عن أبي سعيد. فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. كلام جميل. والحكمة من تنصيب الخليفة إخواني في الله تحقيق مصالح الدين والدنيا ودفع المفاسد عن الدين والدنيا. وقد قال العز بن عبد السلام: لولا نصب الإمام الأعظم لفاتت المصالح الشاملة وتحققت المفاسد العامة، ولاستولى القوي على الضعيف والدني على الشريف. نعم. ولله در الإمام ابن المبارك إذ يقول: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا. وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله: لا بد للمسلمين من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر: السلطان ظل الله في الأرض. رواه ابن أبي عاصم في السنة. والمعنى أن الظل يدفع أذى حر الشمس، فكذلك السلطان يدفع الله به الأذى عن الناس. وفي إضافة الظل إلى الله تنبيه على أن الظل الحاصل بالسلطان ليس كسائر الظلال، فهو أرفعها وأجلها وأعظمها فائدة ونفعا. ففي الحديث دلالة على علو مكانة السلطان وشرف منزلته، لأن الإضافة في قوله السلطان ظل الله إضافة تشريف وتكريم، كقولنا بيت الله وكعبة الله. طيب يا أخواني، نكتفي بهذا إن شاء الله.